اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فقه الواقع، وسوف نتكلم اليوم عن التوحيد الخالص. لماذا التوحيد؟ لأن التوحيد هو الذي يجمع الكلمة ويؤلف القلوب. التوحيد هو الذي يستنزل علينا نصر الله. التوحيد هو الذي يجعل ربنا يرضى عنا ويؤيدنا وينصرنا سبحانه وتعالى. والتوحيد أيها الأحباب بالاستقراء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وهذا التوحيد لا خلاف فيه بين كثير من الناس، بل إن كثيرا من المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به، وأشار القرآن إلى إقرارهم هذا، فقال: ولئن سألتهم، أي المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الإشكال في توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. الألوهية من أله، يأله، يحب، أي أن تعبد الله بحب. هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة أمر الله عز وجل به كثيرا في القرآن. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي أشرك فيه كثير من المشركين، بل كل المشركين أشركوا في توحيد العبادة. كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن يعبدون معه غير. فلما يسألوا عن ذلك فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ينبغي للمسلم أن يوحد الله عز وجل توحيدا خالصا في العبادة، فيخلص العبادة لله وحده، ولا يكفي أنه يؤمن بالله الخالق الرازق فقط، بل لابد أن يوجه العبادات كلها لله تبارك وتعالى. وسوف ترون بعد ذلك ما هي العبادات، لأن بعض الناس قد يقصر العبادات على نوع معين من العبادات كالصلاة والصيام والصدقة فقط، ويترك عبادات أخرى. لا، لابد أن تعرف أن العبادات قسمها العلماء إلى أربعة أقسام، لابد أن تصرف هذه العبادات الأربع كلها لله عز وجل. قسموها إلى عبادات قولية، وعبادات بدنية، وعبادات قلبية، وعبادات مالية. أربعة أقسام. عبادات قولية كالذكر، ذكر الله عز وجل والتسبيح وتلاوة القرآن، كل عبادة تكون باللسان كالاستغفار والدعاء هذه تسمى عبادة قولية. النوع الثاني عبادات بدنية كالركوع والسجود وكذلك الصيام والصلاة والحج، عبادات بدنية يؤديها الإنسان ببدنه، فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئا منها لغير الله. فالركوع مثلا معناه الانحناء، انحناء بنية التعظيم، فلو انحنى إنسان لآخر بنية التعظيم فقد صرف شيئا من العبادات لغير الله. يعني مثلا أحيانا الرجل الذي يتعلم الكاراتيه قبل أن يبدأ اللعبة ينحني تعظيما للمدرب، فهذا انحناء بنية التعظيم، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله. أحيانا المغني يقف أمام الجمهور وينحني تعظيما للجمهور قبل أن يبدأ أغنيته أكرمكم الله، فهذا انحناء بنية التعظيم لا يكون. وأحيانا الإنسان ينحني لمديره أو لرئيسه أو للوزير أو للملك، ينحني أمامه بنية التعظيم وإن سماها تحية، لكن الانحناء بنية التعظيم عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، وتسمى في الصلاح الشرع ركوع، تسمى ركوعا. إذن هذه عبادة بدنية قد يفعلها بعض الناس وهو لا يدري، فنحن ننبهه حتى لا يصرفها لغير الله عز وجل. إذن العبادات البدنية ينبغي أن تصرف لله. القسم الأول العبادات القولية، ثم العبادات البدنية، القسم الثالث العبادات المالية. والعبادات المالية أيها الأحباب مثل الصدقة والزكاة والإنفاق في سبيل الله والإنفاق على طالب العلم وغير ذلك من الأموال التي ينفقها الإنسان، والذبح لله عز وجل، يشتري شيئا ويذبحه لله تبارك وتعالى، هذه تسمى عبادات مالية، والنذر، فلا يجوز أن تصرف شيئا منها لغير الله. فلا يجوز مثلا أن تنذر لقبر من القبور، ولا لولي من الأولياء، ولا أن تنذر مالا لنبي من الأنبياء، ولا لملك من الملائكة، إنما النذر يكون لمن؟ لله. لماذا؟ لأن النذر عبادة مالية لا تصرف إلا لله. القسم الرابع من أقسام العبادات العبادات القلبية، وهي ما تتعلق بالقلب، مثل الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة، الرغبة، الرهبة، كل هذا من العبادات القلبية التي يجب ألا تصرف إلا لمن؟ لله. فلو أنك صرفت شيئا منها لغير الله عز وجل صرت صارفا لعبادة من العبادات لغير الله. واحد يقول والخوف، نعم الإنسان يخاف من الأسد، هل هو يعبد الأسد؟ يخاف من النار، هل يعبد النار؟ نقول لا. العلماء قسموا الخوف إلى قسمين، إلى خوف فطري وإلى خوف عبادة وتعظيم. والفرق بينهما أن الخوف الفطري خوف مع الكراهة، وخوف العبادة خوف مع الحب. فالإنسان يخاف من الأسد ويكرهه، يخاف من النار ويكرهها، يخاف من يشهر سيفه في وجهه ويكرهه، هذا خوف فطري لا يؤثر في العبادة وليس عبادة. والقسم الثاني أو النوع الثاني خوف مع الحب، فأنت تخاف الله وتحبه. فمن خاف من ملك وأحبه أو خاف من قبر وأحبه فقد صرف هذا الخوف العبادة لغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن حب الله حب مع التعظيم، حب مع الخوف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن ينبغي أن يكون حب الله في قلبك فوق كل حب، أن يكون حب الله فوق حب الولد، فوق حب الزوجة، فوق حب المال، فوق حب الدنيا. وهناك قرائن تدل على أنك فعلا وصلت إلى هذه المرتبة أم عندك تقصير فيها. فهذا الذي يفتح محله ويسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، والمشترون كثير أمام المحل، وهنا يأتي الامتحان، هل ستغلق محلك وتترك البيع وتذهب إلى المسجد لتصلي لأن حب الله في قلبك فوق حب المال، أم أنك ستظل تبيع حتى تنتهي من المشترين ثم بعد ذلك تصلي بعد فوات الوقت أو بعد فوات الجماعة لأن حب المال في قلبك فوق حب الله وفوق حب التقرب إلى الله عز وجل. امتحان قد يتعرض له العبد. وأحيانا يطلب منك ولدك طلبا ينافي شرع الله، فتكون مخيرا بين أن تلبي طلب ولدك وتعصى الله، وبين أن تلبي أمر الله عز وجل وتعصي ولدك. فولدك مثلا في فرحه يطلب منك في زواجه أن تحضر له مغنين ومغنيات أو راقصات لكي يفرح ويسعد في فرحه بزعمه، وأنت تعلم أن الغناء والرقص محرم، فكيف سيكون حالك؟ هل ستطيع ولدك وتعصى الله؟ أم ستطيع الله عز وجل وتقنع ولدك بأن هذا محرم يا بني لا يجوز أن نرتكبه، حتى وإن غضب ولدك فلا تطيع في معصية الله؟ اختبارات يتعرض لها القلب، وحينها يظهر قوة الإيمان من ضعفه. لذلك يجب على المسلم أن يكون ذكيا فطنا، وأن يقدم حب الله فوق كل حب وطاعة الله فوق كل طاعة. وأحيانا تطلب زوجتك منك طلبا، وهذا الطلب يتنافى مع شرع الله، تطلب منك أن تخرج متبرجة أو أن تشتري فستانا يظهر ذراعيها أو يجسم جسدها أو نحو ذلك، فأنت تقول لها هذا حرام لا يجوز أن تخرجي بهذه الصورة، فتغضب وتحزن وكذا. فأنت بين أمرين، بين أن ترضيها وتغضب ربك، وبين أن ترضي الله عز وجل وتغضبها. هنا امتحان القلب وقوة الإيمان وقوة التوحيد تظهر في مثل هذا السلوك، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا مؤمن قوي الإيمان وسلوكه ينافي هذا. وأحيانا ترى اختبارا للقلب بين الهوى الذي يحبه الإنسان نفسه وبين طاعة الله عز وجل، فيأتي الاختبار في أول كل يوم مع أذان الفجر، المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، وأنت على السرير والنوم لذيذ وجميل، لكن الله يناديك أن تترك لذة النوم وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فماذا سيكون حالك؟ هل ستطيع هواك وتظل نائما وتعصى مولاك؟ أم أنك ستنفض النوم عن عينيك وستقوم وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تقوم فتتوضأ وتذهب إلى المسجد ملبيا نداء الله طائعا لله متغلبا على هواك ومحبتك ولذتك إرضاء لمن؟ لله. فبعدما تصلي الفجر يبدلك الله عز وجل في قلبك سعادة وانشراحا وطمأنينة وحبا جزاء ما صنعته، لأن الله شكور يشكر للعبد الطاعة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا أيها الأحباب الكرام يجب أن نعلم أن العبد يتعرض لاختبارات وابتلاءات وامتحانات، فالتوحيد الخالص معناه أن تكون حياتك كلها لله، لأن العلماء يعرفون العبادة بأنها كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن. كيف توظف حياتك كلها لله؟ كيف تجعل حياتك كلها طاعة لله؟ حتى أكلك وشربك ونومك ووظيفتك وخروجك ودخولك وجلوسك مع أولادك وزوجتك، كيف تجعل ذلك كله عبادة لله تثاب عليها وتؤجر وتتقرب بها إلى الله؟ هذا أيها الأحباب يكون بالنية الطيبة الصالحة. فالإنسان قد ينام وبنيته الصالحة يكون هذا النوم عبادة يتقرب بها إلى الله. كيف ذلك؟ إذا نمت مبكرا ونويت بنومك أن تستريح لكي تستيقظ لصلاة الفجر مستطيعا أن تصلي الفجر، أو أن تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة لتقوم الليل، لو نمت بهذه النية فإن نومك كله يحسب لك في ميزان حسناتك، كما التقى أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كما في صحيح البخاري، وقال معاذ لأبي موسى كيف تصلي؟ قال أصلي في أول الليل ثم أنا، يعني أصلي قيام الليل. قال معاذ وأنا أنام مبكرا، وأنا أنام أول الليل لأستعين بذلك على القيام في آخر الليل، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أحتسب نومتي عبادة كما أحتسب قيام الليل عبادة. هذا من فقه معاذ رضي الله عنه، أنه يحتسب النوم الذي ينامه بنية أن يتقوى بذلك على العبادة والطاعة. كذلك إذا وضع بين يديك طعام فأنت حينما بدأت تأكل وأنت تسمي تنوي أن تستعين بهذا الطعام على تقوية الجسد، وتستعين به على التقوي على عبادة الله، صار هذا الطعام عبادة تتقرب بها إلى الله، بخلاف من وضع أمامه الطعام فأكل لأنه جائع ليسد جوعه، أو أكل ليتلذذ بالأكل، فهذا مباح لكنه لا يأخذ عليه أجرا. إذن النية مهمة، ولذلك يقول العلماء النيات تجارات العلماء مع الله، يتاجرون مع الله عز وجل، فينوي بكل شيء نية التقرب إلى الله. شتان بين رجل حضر جنازة، لماذا؟ لأن الميت أبو صديقه وهو لا يريد من صديقه أن يحزن، يريد أن يواسيه، هذه نية طيبة لا بأس به. وبين آخر ذهب للجنازة لكي ينال الأجر والثواب عليها. الواردة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة فصلى عليها عاد بقيرات من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. إذن ذهب لينال القيراتين من الأجر، يريد الثواب. وشتانا بين من يطلب أهله طعاما فيشتري لهم البطاطس والطماطم والخضروات واللحوم ونحو ذلك، كلوا يا أبنائي ليطعم أبنائه، ولا يخطر بذلك في باله نية من النيات. وبين رجل يحضر الطعام لزوجته وأولاده ناويا بذلك أنه يطعم أبناء ليتقووا على طاعة الله وعبادته، يطعم أبناءه حتى يكف يدهم عن المسألة، يطعم أبناءه لأنهم سيكونون أسرة مؤمنة تعبد الله وتوحد الله. ولذلك يترجم البخاري في صحيحه: باب الصدقة يحتسبها، باب النفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها صدقة. النفقة ينفقها على أهله، على زوجته وأولاده، يحتسبها صدقة. وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى النفقة ينفقها أحدكم على أهله يحتسبها صدقة. معنى كلمة يحتسبها أي ينوي بها التقرب إلى الله، يحتسب أجرها عند الله. إذن التوحيد الخالص معناها أن تجعل حياتك كلها لله، أكلا وشربا ونوما وعملا، بالإضافة للصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. كيف تجعل حياتك لله في العمل؟ الإنسان الطبيب، المدرس، الموظف، السباك، الحداد، الخياط، الميكانيكي، كيف أجعل حياته كلها لله؟ لابد أن يستحضر نوايا عند كل عمل. من بين هذه النوايا أيها الأحباب نية خدمة المسلمين بهذا العمل، نية أن يحصل من ورائه مالا فيكف نفسه وأهله عن المسألة، نية أن يحصل مالا فيدخره ليعتمر به أو يحج، نية المشاركة في بناء الدولة المسلمة، سواء كان حدادا أو نجارا أو خياطا أو عالما أو نحو ذلك، أو كان من الوعاظ والعلماء والدعاء، نية أن يقوم أخلاق الناس وأن يأخذ بيد الناس إلى الله. فنقول بأن العالم إذا نوى بذلك هذه النوايا، والصانع والطبيب والمهندس، فإنه يحتسب عمله هذا كله طاعة لله عز وجل. ولذلك ترى الموظف الذي ينوي هذه النوايا يبتسم في وجوه الناس، ييسر معاملات المسلمين، فيؤجر ويثاب على ذلك. إذن التوحيد أيها الأحباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، الخالق والمدبر والرازق هو الله. توحيد الألوهية، أن تصرف العبادات كلها لله عز وجل. توحيد الألوهية توحيد العباد، سواء كانت عبادات قلبية أو قولية أو فعلية أو مالية. القسم الثاني من أقسام العبادات وهو من أقسام التوحيد هو الأسماء والصفات. الأسماء والصفات يا أخواني مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر الأسماء والصفات في كتابه، وأسماء الله عز وجل توقيفية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر أسماءه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لله أسماء، فيجب أن نتوقف على الأسماء التي ذكرت في القرآن وصحت في السنة. أما صفات الرحمن سبحانه وتعالى فهي صفات وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات أيها الأحباب اختلف الناس فيها، منهم من أولها ومنهم من شبهها، وكلاهما مخطئ. وأهل السنة أثبتوها بدون تأويل أو تشبيه. أضرب لك مثالا: الله عز وجل ذكر في قرآنه أن له يدان، لما خلقت بيدي، وقوله تعالى يد الله فوق أيديه، وغير ذلك من الصفات التي ذكر الله عز وجل. ذكر أن له يدان. المؤولة يقولون يد الله يعني قدرة الله، الله عز وجل ليس له يد إنما قدرة، المقصود بها القدرة، هكذا يقولون. فنقول لهم لماذا لم يقل لما خلقت بقدرتي؟ بعدين قال بيدي مثنى، الله عز وجل له قدرتين، له قدرتان، إذن الله عز وجل له يد. الجماعة الآخرون قالوا له يد حقيقية تشبه يد الإنسان لكن كبير، هذا تشبيه لا يجوز. أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم أثبتوا لله يدا، وقالوا لا نؤول اليد بمعنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، ولكن نقول له يد تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. لذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا ندري الكيف، كيفية الصفة لا ندريها ولا نعلمها. الله عز وجل ذكر له عينا تجري بأعيننا وغير ذلك. طيب، بعض الناس أول العين بمعنى الرعاية، قال الله عز وجل ليس له عين تجري بأعيننا برعايتنا، وبعض الناس شبهها بعين الإنسان، كلاهما مخطئ، والصواب قول أهل السنة والجماعة نثبت لله عينا تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع صفات الله تبارك وتعالى نثبت الصفة، أما الكيفية فلا ندريها. بعض الناس يقولون كيف تثبتون هذه الصفات؟ لو أثبتت لله يدا، وأثبتت له عين، وأثبتت له قدما، لأنه مذكور في القرآن قدم، قدم تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، وأثبتت لله هذا كله وسمعا وبصرا، فهذا يوهم التجسيم. فنقول لهم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، أنتم تثبتون لله ذاتا؟ قالوا نعم نثبت لله ذاتا. طيب، والإنسان له ذات؟ يقول لا، لكن ذات الله لا تشبه ذات الإنسان، ليس كمثل كذلك، وصفات الله لا تشبه صفات الإنسان. إذا المسألة واضحة. يقول لك لا، أنت لو قلت الله له يد، الإنسان مباشرة العامي وغير العامي يتصور أن الله له يد تشبه يد الإنسان. نقول لا، الصفة بما أضيفت له. لو أنا سألتك وقلت رأس، كلمة رأس، قلت الإنسان رأس، هل يتصور شيئا؟ الرؤوس مختلفة، يقول لك رأس ماذا؟ تقول له رأس جمل، تصور شيئا معين، أو رأس دبوس تصور شيئا آخر، أو رأس جبل تصور شيئا ثالث، أو رأس الناس تصور شيئا آخر. إذن كلمة الرأس تختلف، وهي كلمة واحدة، تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. كلمة عين، لو قلت لك كلمة عين، الإنسان يسألك عين ماذا؟ تقول عين جمل، عين جمل عرفنا عين الجمل، أو عين عنز، أو عين أسد، أو عين إنسان، أو عين ماء، عين ماء تختلف تماما، أو عين الناس، عين مثل قولك بث السلطان عيونه في المدينة، ما معنى عيونه؟ يعني جواسيسه، يبقى العين هنا يعني الجاسوس. إذن كلمة عين تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، فليس معناه أن نثبت لله يدا يعني تشبه هذا الإنسان، كلا، بل نحن نثبت له يدا ونقول ليس كمثله شيء، كيفية اليد لا ندري كيفيتها. هذا هو التعامل مع أسماء الله وصفاته. لكن الله عز وجل يقول له يد ونقول لا ليس لك يد، هذا تكذيب. الرحمن على العرش استوى، نقول له لا، استواء يليق بجلاله وعظمته، يدا تليق بجلاله وعظمته، سمعا يليق بجلاله وعظمته، بصرا يليق بجلاله وعظمته، قدما تليق بجلاله وعظمته، علما يليق بجلاله وعظمته، كل هذه الصفات تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها، مع إيماننا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك بعض الانحرافات تحدث من بعض الناس ربما يكون عن جهل منه أو عدم معرفة. فمن ذلك مثلا أن من الناس من يتوسل بجاه الأولياء والصالحين، في دعائه إلى الله عز وجل، يقول يا ربي بجاه الولي الفلاني ارحمني، أو بجاه الولي الفلاني اكرمني. أقول لماذا أخي الكريم؟ قل يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب تولني. لكن لا تتوسل بالجاه. يقولون لا، هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، لو صح الحديث لكان دليلا في الموضوع، لكن الإشكال أن هذا الحديث لا يصح، فقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوع في المجلد الأول صفحة 76، وقال هذا حديث لا أصل له، الحديث مكذوب لا أصل له. إذن لا يجوز مثل هذا، بل يقولون بأن هناك حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما غفرت لك. يذكرون هذا الحديث. هذا الحديث أيضا يذكره الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة في المجلد الأول صفحة 88 حديث رقم 25، ويقول وهذا حديث باطل لا أصل له. لا يجوز أن تستدل بحديث الباطلة، بل إذا أحببت أن تتوسل إلى الله عز وجل فتوسل إلى الله بحبك لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن حب النبي عمل صالح، لكن لا تتوسل بذات النبي ولا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قل اللهم إني أسألك يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، لأن الله أمر فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه من المسائل التي قد ينحرف فيها بعض الناس ويغالون فيها، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين. طيب التوسل، توسل إلى الله المشروع، التوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته كما ذكرنا، والتوسل يكون بعمل صالح قام العبد به. يعني إيه؟ يعني مثلا تدعو إلى الله، تدعو الله عز وجل بعمل صالح قمت به كإيمانك بالله وصلاتك وصيامك، مثل قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إلى الله بإيمانه، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وما ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري من قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا، فدعا كل واحد منهم بعمل صالح فنجاهم الله تبارك وتعالى. توسل إلى الله بالعمل الصالح. إذن ينبغي للمسلم ألا يفعل شيئا فيه معصية لله عز وجل، ولا يفعل شيئا فيه شرك لله تبارك وتعالى. بعض الناس يذبح للقبر، يذبح للبدو، يذبح للدسوق، يذبح لهذه. نقول يا أخي الكريم، نحن نعلم أنك تحب الأولياء والصالحين، لكن لا يجوز أن تذبح لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. إذن لا يجوز أن تذبح لغير الله. بهذه الطريقة يستطيع المسلم أن يسير إلى الله سيرا جميلا حسيسا. وجناب التوحيد، جناب التوحيد أمر مهم جدا جدا، يجب على المسلم أن يعلم أن التوحيد الخالص هو الذي ينجيك يوم القيامة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الأحباب الكرام، كما عودناكم أن لنا كل أسبوع دورات فقهية في محافظات الجمهورية، وهي دورات تتعلم فيها الفقه في ثلاثة أيام، الفقه من أوله إلى آخره، وهذه الدورات دورات مجانية. سنذكر دورات الأسبوع القادم لمن يريد أن يلتحق بها، ونذكر اسم المنسق ورقم تليفون لكي تذكر لكي تسجل اسمك عنده إذا أردت. عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم في دورات الدورات الفقهية المكثفة لإعداد الفقيه، دورة في المنصورة، ودورة في بني سويف، ودورة في المنيا، ودورة في المنوفية، ودورة في العاشر من رمضان. 5 دورات إن شاء الله الأسبوع القادم. دورة المنصورة تتصل بالمنسق، ستكون الاثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم إن شاء الله. تريد أن تتصل بالمنسق لتسجل اسمك في هذه الدورة، خذ الرقم بارك الله فيك 010-69-52-895. دورة المنصورة مرة أخرى 010-69-52-895 الأستاذ عابد. دورة بني سويف المنسق لها الأستاذ أسامة 015-286-98-750. دورة بني سويف مرة أخرى 015-28-69-87-50. دورة المنيا المنسق الأستاذ عبد الله صالح 014-13-90-63-9. المنيا مرة أخرى، دورة المنيا 014-13-90-63-9. أما دورة المنوفية في جويسنا المنسق الأستاذ حماد معروف 015-266-93-255. دورة المنوفية مرة أخرى الأستاذ حماد معروف 015-266-93-255. أما دورة العاشر من رمضان في مجاورة 54 مسجد المستقبل المنسق الأستاذ محمد رضا 011-566-36-00. دورة العاشر من رمضان مرة أخرى المنسق الأستاذ المهندس محمد رضا 011-566-36-00. هذه دورات الفقه تتعلم فيها الفقه في 3 أيام، ثم تأخذ 40 سؤالا شاملة للفقه كله، ثم يأتيك الاختبار بعد شهر في 10 أسئلة، منها والذي يجتاز هذا الاختبار يأخذ إجازة بمقتضاها، يدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أما دورات حفظ السنة وهي التي تتمكن فيها من حفظ السنة من حفظ الأحاديث المتفق عليها في 2 شهرين، فمن أراد ذلك فليتصل بمنسق حفظ السنة، أعطيك تليفون منسق حفظ السنة. وطبعا حفظ السنة ده في خلال 2 شهرين تحفظ الصحيحين، هذا إنجاز كبير جدا جدا جدا. تأخذ محاضرة مجانية اسمها قواعد إدارة العقل، تعرف كيف تحفظ وكيف تنمي الذكاء وكيف تحول الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى. حتى لو لم تكن تحفظ ستتمكن من الحفظ إن شاء الله تعالى. دورة حفظ السنة كيف تحفظ الصحيحين في 2 شهرين فقط. المنسق الأستاذ الشواتفي 010-36-75-133. منسق دورة حفظ السنة مرة أخرى 010-36-75-133. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم هداة المهتدين، وأن يجعلكم من علماء المسلمين يا رب العالمين. وهذه الدورات كلها أيها الأحباب هي دورات مجانية، المقصود منها هو خدمة الإسلام والمسلمين، والمقصود منها أيضا إعداد الكوادر الدعوية التي تحمل الدعوة وتحمل هم الدعوة وتنطلق إلى الأمة لبناء القيم والأخلاق وتمهيدا لتطبيق الشريعة الإسلامية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء والأجلاء، أحب أن أنبه على مسألة مهمة في نهاية حديث هذا. أقول لكم اعلم أن الطريق إلى الله عز وجل لا بد أن يحتاج إلى العلم النافع قبل العمل الصالح، لأن العلم هو الذي ينير لك الطريق إلى الله، والعلم هو الذي يرشدك كيف تعبد الله وكيف تتقرب إلى الله وكيف تتجنب معصية الله تبارك وتعالى. فعليكم أيها الأحباب بأن تنهلوا من العلم، والعلم سهل ميسور جدا، العلم سهل ميسور جدا، ولذلك من أراد أن يطلب العلم فالعلم موجود في الدورات العلمية والدورات الفقهية ودروس المشايخ والعلماء حفظهم الله، وعبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت وعبر الكتب وعبر الأشرطة موجود الحمد لله. صل ركعتين وادعو الله عز وجل وتضرع إليه وقل يا رب ارزقني العلم النافع، يا رب ارزقني سبل الحصول على العلم الذي يقربني إليك، وتضرع إلى الله بهذا الدعاء أو بغيره، فإن الله سيفتح لك سبل العلم. فإذا فتح الله عز وجل لك سبل العلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، من أراد أن يجعل عنده في بيتي مكتبة فأنا أعطيك كتبا تستطيع بها إن شاء الله أن تجعل مكتبة متواضعة في بيتك تفيدك في كل مجال من مجالات الشرع. تشتري كتابا في التفسير اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري، هذا كتاب 3 مجلدات ب75 جنيه في تفسير القرآن الكريم كامل. في الفقه تشتري كتابا اسمه الفقه الميسر لنخبة من العلماء، الفقه الميسر لنخبة من العلماء، هذا مجلد واحد فيه الفقه كله تشتريه ب10 جنيه. في التوحيد كتاب اسمه أصول الإيمان لنخبة من العلماء تشتري أيضا ب10 جنيه. في السيرة تشتري كتابا اسمه الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم كتاب ب10 جنيه. لهذه الكتب تضع الكتب في بيتك وتقول لزوجتك وأولادك: يا أولاد، من أراد أن يقرأ في السيرة فليقرأ في هذا، في هذا من أراد أن وهو يقرأ القرآن يريد تفسير آية أو نحو ذلك يفتح هذا التفسير. تفسير سهل، الكلمة معناها والمستفاد منها، الكلمة معناها والآيات وما يستفاد منها، طريقة سهلة وميسورة جدا، تستطيع أن تتعلم أمور دينك ولا تتعطل عن عملك ولا شيء. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.